أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث لا يزال في شرط الصفة، وقد بينا إلى هنا الميزان الذي ذهب إليه الشيخ وصححناه، حيث إنه جعل الميزان في صحة العقد ولو تخلفت الصفة، حيث يكون متعلق العقد شخصيا هو كون الوصف المفقود لا يغير في حقيقة المعقود عليه في النظرة العرفية والعقلائية، يبقى مع تخلفه متعلق العقد موجودا بهذه النظرة. ولا يخفى أن انعقاد العقد مبنيا على الوصف لا يراد منه غير الالتزام في ضمن الالتزام، بمعنى أن مورد العقد هو العبد، وأن الالتزام بهذا العقد والإلزام به يبتني على كاتبية العبد. فهنالك في مقام التحليل في الحقيقة أمران عقلائية. الأمر الأول هو العبدية التي تمثل ركن التعاون، والتي بدونها وبانسلابها لا يعد التعاون قائما. والكاتبية التي علق عليها الالتزام بهذا العقد، بحيث بدونها لا يعد الإنسان العاقد المشترك ملزما، لأنه لم يقدم على الالتزام إلا في ظرف الشرط المذكور. فإذا ظهر تخلفه يحق له رفع يده عن الالتزام وحل العقد. وهذا المعنى واضح في الذهنية العقلائية والعرف السوق، وهو لا يختص بزمان أو مكان خاصين، يعني واضح عند العقلاء التفرقة بين ما لو كان متعلق بتمامه غير موجود، بيقولوا أصلا اللي انعقد عليه ما موجود، وبين ما لو كان المتخلف صفة غير مقومة عقلائيا وعرفا، فإنهم يقولون عقد على العبد والعبد موجود، غاية الأمر صفة تبعية من الصفات، سواء بني عليها عقلائيا كصفة السلامة، أو صرح بها شرطيا كصفة الكاتبية، أو البكورة مثلا في الجارية، فبان تخلفها. والخلط بين الرؤية العرفية العقلائية في هذا المجال والرؤية الدقية العقلية هي التي أوجبت الإشكالية التي سعى المحققون في القرنين الأخيرين إلى حلها، وتعددت مشاربهم وآراؤهم، ولم ينتهي شيء منها إلى محصل إلا بإعادتها إلى هذه الرؤية وهذا المنظر العقلائي. وسنستعرض بعض ما قيل بشكل سريع يعني بدون إطالة. وحينئذ فإن العقد في أفق المتعاقدين ينعقد صحيح، لأنه مبني على عبودية العبد وكاتبيته معا. بعد الانعقاد ظهر تخلف الكاتبية، وتخلف الكاتبية لا يستوجب عند العقلاء أكثر من تخلف أمر إضافي ربط به الالتزام العقدي، لا يفني أصل العقدية وإن أفنى الإلزام والالتزام بالعقد، وهو تعبير آخر عن حق الفسخ والخيار. وهنا لابد لنا من التعرض لما أفاده الشيخ الأنصاري ناقلا له عن بعضهم، واعتقد جماعة أنه صاحب الجواهر رضوان الله عليه، واعترف غير واحد منهم بأن المراجعة إلى كلام صاحب الجواهر تعطي اختلافا مع ما أفاده الشيخ، فإما هو خلل في النسبة والنقل، وإما أنه نقل عن ناقل لم نعرفه. والصحيح أن ما نقله الشيخ رضوان الله عليه هو كلام صنوي صاحب الجواهر، والمقصود به الشيخ علي ابن الشيخ الكبير كاشف الغطاء في حاشيته على خيارات اللمعة، وهو كتاب حقق وطبع مؤخرا منذ 10 سنوات تقريبا، مجلد مش كبير جدا كثيرا، حيث أفاد هناك بأن ما أفاده الأردبيلي واحتمله العلامة في نهاية الإحكام اشتباه ناشئ عن عدم الفرق بين الوصف المعين للكليات والوصف المعين في الشخصيات، وبين الوصف الذاتي والعرضي، مفيدة بأن أقصى ما هناك كونه من باب تعارض الإشارة والوصف، والإشارة أقوى. أوضح الكلام. يقول بأن القول بالبطلان في المقام اشتباه ناشئ من الخلط بين الوصف الكلي والوصف الشخصي. الكلي إذا وصف بوصف فهذا يعني أن مورد العقد هو خصوص الشخص من أفراد الكلي المتصفة بالصفة الكذائية. توضيحه: أنا لا أبيع عبدا خارجيا، أبيع عبدا في الذمة، أنا تاجر عبيد، بروح بفتش على عبيد وبجيب. فقال: أشتري في ذمتك عبدا بالأوصاف الكذائية، حد جردة، بشرط أن يكون أبيض اللون، طويل القامة، كاتب، ما أدري ماذا. وأوقع العقد على هذا الكل المتصف بهذه الصفات. ما دام العقد وقع على الكل المتصف بهذه الصفات، فغير المتصف بهذه الصفات لا ينطبق عليه العنوان الذي وقع عليه العقد. انتبهوا للنكتة يا إخوان. إذا راح جاب لي عبد أسود، هذا خارج عن العقد، لأن المعقود عليه
في مواصفات.
أحسنتم. هذا الكلي، كلي العبد أنا ما أعقد عليه. إذا اختلت صفة من الصفات اختل العقد من أساسه. غاية الأمر شو بينتج هذا؟ هذا ما بينتج بطلان العقد يا إخوان، هذا أقصى ما ينتجه. إذا جاب لي عبد غير حاول الصفات أقول له ائتني بالعبد الحاول الصفات، لأن هذا العنوان له مطابق في الخارج غير هذا اللي أنت جبت لي إياه. من حقي أن لا أقبل، بل وأنا ما اشتريت منك هذا العبد، أنا اشتريت منك العبد الأبيض اللون الطويل القامة الكاتب.
مش
منه بتلاقي. المهم، فعلى هذا الأساس ما جئتني به ممن لا يحتوي هذه الصفات مجتمعة فيه ليس موردا للعقد أصلا، لا تستطيع أن تطلب أخذه مني. وإذا أخذته هذا بيكون إجزاء غير المأمور به عن المأمور به من قبيله، يعني ها بيكون أخذ من باب التنازل من قبلي لا من باب أني أنا اشتريت هذا. بعبارة أوضح، أنا اشتريت العنوان أو المعنون الذي ينطبق عليه العنوان بتوسط عنوان، اشتريت أنا مش بتوسط واقع خارجي. لما اشتريت بتوسط عنوان الأوصاف تصبح أركان لا تقبل الانطباق على هذا، واضح؟ إذا مش كاتب لا يقبل الانطباق عليه عنوان الكاتبية. بينما في الشخصي أنا أوقعت العقد على هذا الكتاب، على هذا العبد. فيك تقول إني ما اشتريت هذا العبد، نظرت إليه وأوقعت العقد عليه، فمورد العقد منحفظ. غاية الأمر شرطت أن يكون كاتبا، بنيت على أصالة السلامة فبان معيبا أو بان غير كاتب. فالذي اختل هو صفة من صفات المبيع الشخصي. في حدا يقول إذا اختلت الصفة أنا مش عاقد على هذا العبد؟ لا يستطيع أحد أن يقول ذلك. هذا مقصود لما بيقول خلط ناشئ كذا. طيب هذا الإشكال جوابه واضح إذا مقصودك بالدقة هذا المعنى. هذا الكلام غير دقيق. ليش؟ لأنه من حقه بالشخص إنه يقول لك أنا صحيح عقدت على هذا، ولكن عقدت على هذا بشرط كونه كاتب، اختل الشرط. أنا لم أعقد على هذا لا بشرط، عقدت على هذا بشرط شيء. ساعتها بدنا نرجع للعرف والعقلاء اللي ذكرناهم.
لكن هو يريد من هذا هذا المعنى، بدليل أنه ماذا قال بعد ذلك؟ قال وبين الوصف الذاتي والعرضي. شو يعني الوصف الذاتي والعرضي؟ الذاتي ينحفظ معه مورد العقد، العرضي لا ينحفظ معه مورد العقد. في الكليات كل الأوصاف صارت أجزاء مشخصة للعنوان، أركان، بينما في الشخص لا ينعدم إلا من عدام ذاته. مش عبد حبشي بات حمارا وحشيا مثل ما مثل الشيخ الأنصاري، بيّن شيء آخر تماما. نعم لابد وأن يكون مراده من الذات والعرضي بالنظرة العقلائية، مش الذات والعرضي بالنظرة الإصفهانية اللي قدمت وناقشناها. إذ بين الذات والعرضي فيما بين النظرتين عموم وخصوص من وجه، شرحناه مفصلا في بحث سابق. جاي لعله يوم الخميس. جاي على هذا الأساس الكلام جاي. طيب هنا وجه يا إخوان، هذا الوجه مقبول بعد تفسيره بالتفسير العقلائي العرفي، يعني بجعل الذات والعرضي الميزان العرفي، وإلا إذا جعل الذات والعرضي ذاتي باب الكليات فلا إشكال ولا ريب في أنه لا يضطرد ولا ينعكس بالنظرة العقلائية كما بينا. طيب بعد ذلك شو قال؟ قال وإن أقصى ما هناك كونه من باب تعرض الإشارة والوصف، والإشارة أقوى. شو بده يقول؟ اللي أقدم على شراء هذا العبد أقدم على شرائه بشرط كونه كاتبا، يقول هذا يكون في أقصى التقدير من باب تعرض الإشارة والوصف. يعني أنت اشتريت هذا، قلت أشتري هذا العبد منك، ووصفته أو وصفه لك بأنه كاتب، أو اشترطت أنه كاتب وقال لك نعم، فيكون من تعارض الإشارة والوصف. وفي تعارض الإشارة والوصف لا يخفى أن الإشارة أقوى. وحينئذ تقدم الإشارة وهو شراء هذا. هذا الكلام أحد الوجوه اللي ذكرت وابتني عليها الكلام، لا محصل له كما تعلمون يا إخوان بأدنى تأمل، مع أنه صدر من هذا المحقق، صحيح ما عنده مصنفات لكن كان معروف أنه أهل التدقيق جدا، شيخ علي. قال لعل أصل الفكرة من أبيه، يعني من الشيخ جعفر، لاشتراكه مع صاحب الجواهر في أكثر هذا الكلام، وكلاهما تلميذ الشيخ جعفر. المهم وجه عدم عود هذا الكلام إلى محصل يا إخوان واضح. أولا لا نوافق على أن الإشارة أقوى من الوصف، إذ هنالك أمور محسوسة ملموسة تشخيصها يكون بالإحساس واللمس، فهي تعتمد على الإشارة، وهنالك أمور ليست محسوسة ولا ملموسة فهي لا تعتمد على الإشارة، تعتمد على الوصف. إذا كانت أوصاف غير محسوسة وملموسة، وهنا المفروض أن جهة العبدية أوقع العقد عليها بالهدية، أي بالحس المباشر، رأى العبد. وأما جهة الكتابة فالمفروض أنه اعتمد فيها على الوصف، وحينئذ نقول إما أن الجهتين ركنان للعقد، وإما أن إحداهما ركن العقد دون الأخرى. فإذا كانت الجهتان تشكلان ركنا للعقد تكتمل بهما ركنية المبيع، فالإشارة والوصف متكاملان وليس متعارضان. إذ من الوضوح بمكان أن من اشترى هذا العبد اشتراه على صفة الكتابة، ما أشار إليه على صفة الأمية. انتبهوا يا إخوة. وعليه فلا يصح القول بأن الإشارة في المقام أقوى من الوصف، هذا أول. ثانيا، لو صح هذا الكلام لكانت النتيجة خلاف ما عليه جميع المحققين. لو بنينا على أقوائية الإشارة نقول اشترى هذا العبد، إذن بيع لازم إذا في تعارض بين الإشارة والوصف والإشارة أقوى، فتبتني صحة العقد على الإشارة، لكانت الإشارة أقوى وتبتني عليها صحة العقد، ولكن العقد لازم. ليش الخيار؟ ليش الخيار؟
حتى لو ظهر العين
لا قيمة للوصف حينئذ واختلال الوصف، إذا الإشارة والوصف متعارضان والإشارة أقوى. وعلى هذا الأساس فإننا نعود إلى القول بأن المقدم على الشراء أقدم على شراء العبد على صفة الكتابة، ولم يقدم على شراء العبد بمجرد الإشارة إليه كما لا يخفى. وعليه فيعود البحث جذعا بأن هذا العقد اختل فيه ما يجعله ينطبق عليه عنوان أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، وتعود الشبهة. فنحتاج من جديد إلى الجواب بالفرق بين الذات والعرضي في الرؤية العرفية والعقلائية كما لا يخفى. طيب، ومن جملة ما ذكر في المقام، طبعا الشيخ قال بأنها مجازفة لا محصلة لها، هذه الدعوة اللي ادعاها الشيخ علي، وإن كان كلامه بين الذات والعرض يقول بتوجيه كما وجهناه إلى نفس ما اختاره الشيخ بعد ذلك. وهناك كلمات أخرى يا إخوان، من أهم هذه الكلمات ما أفاده المحقق الخراساني صاحب الكفاية في حاشيته الوجيزة على مكاسب الشيخ، إذ أفاد أن العقد على مورد خارجي تارة يكون غير متصف بصفة خاصة، يعني غير مشروط بشرط خاص، وأخرى يكون ضمن شرط خاص ومواصفات خاصة. على الأول يكون من قبيل وحدة المطلوب، وعلى الثاني يكون من قبيل تعدد المطلوب. طبعا هو لا يخالف الشيخ. وحينئذ فإذا كان من قبيل تعدد المطلوب فاختلال بعض الأجزاء لا يوجب اختلالا في المطلوب الآخر لتعدد المطلوب كما لا يخفى. هذا التحليل العقل الدقيق يا إخوان أوجب هجوم على صاحب الكفاية. طبعا صاحب الكفاية لا يظهر منه أنه مخالف الشيخ، كأنه ينطح كلام الشيخ بعبارة دقيقة علمية. ها؟ الشيخ النائيني نقض عليه. طبعا يا إخوان أنا ما بدي فصل كثير بالنقوض والأخذ والرد بعد اتضاح المطلب. ثلاث نقوض كل واحد بده شرح وكلام، لكن إجمالا أقول لكم شو ممكن يكون مراد صاحب الكفاية. ظاهر مراد صاحب الكفاية والله العالم أنه يريد أن يقول بأن المعقود عليه إذا كان من قبيل وحدة المطلوب، يعني الماهيات، فالاختلافها أو اختلالها يلغي مورد العقد، بينما إذا متعدد المطلوب إلغاء جزء الطلبية لا يلغي جزء الطلبية الآخر، ها؟ كما لا يخفى هذا الكلام على إطلاقه غير صحيح يا إخوان، لأنه يلزم من هذا خيار تبعض الصفقة، وكأن المال قد عقد على العبد مع صفته ويقسط المال عليهما، مع أنه قطعا ليس مراد صاحب الكفاية هذا، قطعا ليس مراده الالتزام بتبعض الصفقة، ولا يقول به أحد في باب خيار تخلف الشرط أو تخلف الصفة. جيد. أيضا لا يرد على صاحب الكفاية ما أورده السيد الإمام رضوان الله عليه من أنه يلزم على كلامه أن يصبح العقد عقدين، إذ معنى قوله بتعدد المطلوب وكأنه عقد بصيغة واحدة عقدين، إذ كلامه ينادي بأعلى صوته أنه لا يريد ذلك، وأن مراده من تعدد المطلوب التعدد الترابطي لا التعدد الاستقلالي، يعني الالتزام في ضمن الالتزام، لم يقل بتعدد المطلوب على قاعدة الموازاة حتى يشكل عليه بها كذا إشكال، بل قال بأصل تعدد المطلوب، يعني يريد أن يقول بأن أصل مورد العقد مطلوب وهنالك مطلوب إضافي مربوط به وهو كونه كاتبا، هذا معنى الالتزام في ضمن الالتزام. نعم اقتضاء عبارة صاحب الكفاية صرحت النظر للإشكالات عليه، وإلا لا نحتمل في حقه أن يريد ذلك والله أعلم، ولكن فحل الكلام أن يقال بأن ما مرادك من تعدد المطلوب ووحدة المطلوب، إذا مرادك الالتزام في ضمن الالتزام فهو صحيح، غاية ما هناك أن هذا الالتزام يدعى أنه يلغي مورد العقد، حتى لا يلغي مورد العقد بالدقة لابد أن تؤمن بأن النظرة هي النظرة العرفية العقلائية لا النظرة الفلسفية الدقية، فلابد أن تعود إلى ذاك الكلام، إذا تعبير آخر عن ذاك الكلام لا مشاحة في التعبير، إذا مطلب آخر لا نتعقله كما لا يخفى. وأما كلام الإصفهاني فقد تعرضنا له وناقشناه في الوصف الجوهري والعرضي يا إخوان. يبقى كلام للشيخ النائيني على الله مقامه الشريف، يقول الشيخ النائيني بأن الأوصاف ليست جزءا من الصفقة لأنها لا تبادل بالمال، المال يوضع ويدفع لإزاء العبد ولا يقسط المال على الذات والأوصاف، وهذا الكلام أظنه غريبا، إذ من الوضوح بمكان أن من بذل الألف على العبد بصفة الكتابات لا يبذل الألف على العبد لأنه عابد ويشترط صفة الكتابة من دون بذل مال بإزائها. نعم لأن الأمر لا ينضبط من حيث القيمة وعدمها عقلائيا، جعل له عقلائيا خيار التحلل من العقد، ليش لا ينضبط؟ لأنه وإن كان بإزاء الأوصاف في العادة توجد قيمة، لكن القيمة مش محددة كم للعبد وكم للوصف، حتى لا يحصل التشاح لم يخير بين الأرش أرش الوصف يعني أو خيار قيمة تخلف الوصف وقيمة العبد، لأن الثمن لم يقسط عليهما محددا أثناء العقد، لا لأنه لا يكون داعيا عقلائيا لبذل المزيد، وإلا بالله عليكم الآن في الأسواق يبذل بإزاء العبد الكاتب غير ما يبذل بإزاء العبد الأمي أم لا؟ واضح أن الأوصاف مدعاة لزيادة القيم، فالسبب ليس هو عدم بذل القيمة بإزاء الوصف، بل السبب عدم تحديد القيمة للوصف، وحيث إنه مظنة الاختلاف وجدنا عقلائيا أنك تخير بين الإمضاء والترك لا بين كذا وكذا، بينما في العيب لا يقاس لأنه في العيب، العيب له نقص محدد من الثمن في العرف العقلائي، بينما في القيمة المسمى كل واحد يبذل بحسب ما يرى مناسبا.
للبحث تتمة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.